تقل كلمة طيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس التي بين جنبيك يا عبد الله هي بيت قصيم، وإذا زكيتها في هذه الدنيا حصلت الحياة السعيدة والطمأنينة والفلاح والنجاح في هذه الدنيا، ثم تقودك بإذن الله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تزكية النفس أيها المسلمون لها أسباب كثيرة، قد بيّنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وبيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. أعظم هذه الأسباب دائما وأبدا دعاء الله تبارك وتعالى، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر في سجوده من دعاء الله تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي للمسلم أن يجتهد في دعاء الله تبارك وتعالى أن يهب له نفسا زكية، وأن يحبب لنفسه الطاعة والخير والصلاح والإيمان، وأن يبغض لنفسه الكفر والفسوق والعصيان. وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب قوله: وقيني شر نفسي. فالنفس لها شر، وتوسوس للإنسان وتدعوه دائما وأبدا إلا من رحم الله، تدعوه إلى التفلت وإلى عدم الانضباط وعدم الانصياع، وتدعوه إلى الدعة والكسل وموافقة الهوى. لذلك قال العلماء: لا يوجد أسهل من طريق جهنم والعياذ بالله. طريق جهنم لا يحتاج إلى معاناة، ولا يحتاج إلى مجاهدة، ولا يحتاج إلى مصابرة. طريقها أن يترك الإنسان نفسه، أن يتبع نفسه هواها، أن لا ينهاها، أن لا يقيمها على طاعة الله، ستقوده مباشرة إلى جهنم، نعوذ بالله من النار ومن عذابه وأليم عقابه. فالنفس تحتاج إلى شيء من التضويض ومخالفة الهوى. فمن أعظم هذه الأسباب كما قلت لكم أحبتي في الله دعاء الله تبارك وتعالى. دائما وأبدا نعتصم بالله، دائما وأبدا نلجأ إليه، ندعوه، نتضرع إليه، نتذلل إليه، نسأله أن يقينا شر أنفسنا. كذلك من أسباب تزكية النفس الاجتهاد في العبادة. العبادة هي وظيفة العمر. تزكية النفس لا تكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، أن تقيمها على طاعة الله تبارك وتعالى، أن تأطرها على الحق أطرا، كما قال أحد السلف: سبت نفسي إلى الله تبارك وتعالى 20 سنة وهي تبكي، ثم سقتها 20 سنة وهي تضحك. يعني في بداية الأمر يحتاج الأمر إلى مجاهدة، إلى مخالفة هوى النفس. النفس تدعوك إلى النوم، وداعي الله تبارك وتعالى يدعوك أن تستجيب لأداء الصلاة. فإن أتبعت نفسك هواها خالفت مراد الله تبارك وتعالى. النفس تدعوك إلى عدم الالتزام لا بصيام ولا بقيام ولا بحفظ لسان ولا بغض بصر، وتدعوك إلى ضد ذلك تماما، فلا بد من مخالفة هواها وأن يأطرها وأن يحملها على الحق حملا. فستنساق له في بداية الأمر وهي تبكي تتألم، ثم بإذن الله عز وجل ستسوقك هي إلى جنات النعيم وهي تضحك. إذن من هذه الأسباب أن يجتهد في طاعة الله. ربما الإنسان في بداية اجتهاده في طاعة الله وبعد والاجتهاد في طاعة الله أن يلتزم أولا بأداء الفرائض، فإن الفرائض أعظم عند الله من النوافل. لئن تنام طيلة الليل وتقوم لأداء صلاة الفجر في وقتها جماعة أحب إلى الله عز وجل من أن تقوم الليل كله ثم تنام عن صلاة الجماعة. ومصداق ذلك ما جاء في الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله الفرائض. فبعد أن تؤدي الفرائض بأوقاتها وصفاتها كما وردت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، اجتهد في النوافل، في نوافل الصلاة، في نوافل الصيام، في نوافل الصدقة، في نوافل في قراءة القرآن، في نوافل الحج والعمرة، اجتهد في أبواب الخير وتنافس مع المتنافسين قدر استطاعتك. هذا طريق عظيم وسبب مباشر لتحصيل التزكية في قلبك أيها المسلم. كذلك من أسباب تزكية النفس يا عباد الله ألا تتعرض للفتن، ألا تتساهل في تعرضك للفتن. من أعظم أسباب قسوة القلب وعدم تزكية النفس وتشعبها في هذه الحياة الدنيا أن يعرض الإنسان نفسه للفتن. والفتن وأعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هي أنواع متعددة: فتنة المال وهي من أعظمها، فتنة النساء وهي من أعظمها، فتنة المناصب وهي من أعظمها، فتنة حب الظهور والشهوة وهي عظيمة، فتنة السلطة والجاه والنفوذ وهي عظيمة. الفتن كثيرة، فلا تعرض نفسك للفتن يا عبد الله، وأنت أعلم بنفسك من غيرك. الفتنة والباب الذي يأتيك منه هذه الفتن لا تتعرض له، فإنك إن تعرضت للفتنة ستسقط. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فلا تقل والله لا سأستطيع أن أصبر وأقف أمام الفتن. انتبه، هذا شرك خبيث من فخاخ الشيطان الرجيم يسول لك وينفخ فيك أنك تستطيع أن تصمد أمام الفتن، ثم ما تلبث إلا أن تسقط في وحل هذه الفتن. فلذلك من أعظم أسباب تزكية النفس ألا تعرض نفسك للفتن. كذلك من أسباب تزكية النفس عباد الله أن تصلح خواطرك. بداية كل مشكلة الخاطر. الخواطر لا نستطيع أن نمتنع عنها، لا أحد فينا يستطيع أن يمنع نفسه أن يفكر بالأفكار والخواطر، فالخواطر تهجم على القلب وعلى الذهن هجوماً لا تستطيع أن تمنع نفسك، ولكنك تستطيع بإذن الله عز وجل أن تصلح هذه الخواطر. فمثلاً بدلاً من أن توسوس لك نفسك وأن تفكر في فعل أمر ما مما يغضب الله، حاول أن تجعل هذه الخواطر تكون في مرضاة الله عز وجل. يعني أن تفكر مثلاً في صلة رحم، أن تفكر مثلاً في قراءة قرآن، أن تفكر مثلاً في تحسين مستواك، فأن تجعل هذه الخواطر تعود بالنفع عليك في أمور دينك أو في أمور دنياك. فإن الخاطر إذا أتى ولم يطرده الإنسان تحول الخاطر إلى فكرة، ثم إذا لم يطردها الإنسان تحولت هذه الفكرة إلى نية، ثم إذا لم يطردها الإنسان تحولت النية إلى عزيمة وإرادة. فإذا لم يطردها الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم تحولت إلى فعل، فإذا لم يطردها الإنسان ويستغفر الله بعد فعله تحولت إلى عادة. وفي بعض الأحيان كما قال ابن القيم رحمه الله قد يكون أسهل على الإنسان أن يزيل جبلاً من مكانه أسهل عليه من أن يغير عادةً من عوائده. كم من الناس يقترفون الذنوب والمعاصي، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب والمعاصي، أو يقترفون المخالفات لا لشهوة ولا للذة، هو اقترفها في بداية الأمر لشهوة وللذة، ولكنها عندما انقلبت إلى عادة أصبح يفعلها غير مستمتع بها، إنما قد اعتادتها نفسه. لذلك أحبتي في الله سبب عظيم من أسباب تزكية النفس أن يصلح الإنسان خواطره، وأنه إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، كذلك من أسباب تزكية النفس أيها المسلمون أن يتذكر الإنسان ما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين في ذلك اليوم العظيم من الكرامة العظيمة والمقام العظيم في جنات النعيم، وأن يتذكر كذلك ما أعده الله عز وجل من العذاب الأليم لمن خالف أمره وعصاه جل في علاه. فإن ربنا تبارك وتعالى لا يعذب عذابه أحد، وهو غفور رحيم وشديد العقاب سبحانه وتعالى. فيتفكر ويتأمل ويتدبر في نصوص الكتاب والسنة، وينظر لنعيم الجنة كرأي عين، ماذا أعد الله فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية وهم فيها خالدون إلى أبد الآبدين. هذا ثمنه بإذن الله عز وجل بعد رحمة الله، لأنه لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. أقول بعد رحمة الله وهو أرحم الراحمين، نسأله أن يرحمه أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، بعد رحمته جل في علاه أن يجتهد الإنسان في حياته القصيرة المحدودة وأن يجعلها مزرعة لتحصيل تلك السلعة العظيمة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فأقول هذا، لو تدبر الإنسان في ذلك النعيم المقيم بإذن الله سيدفعه ذلك ويكون سببا عظيما لتزكيته لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا، إنه خير من زكاها، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم متانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مشكل يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح لنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.